مدیریت و با یک ذکاوتی در کنار هم قرار بگیرن و همکاری های منطقه‌ای رو در دستور کار قرار بدن.
انشالله. از شما سپاسگزارم جناب آقای دکتر رامین مهمان‌پرست، سخنگوی سابق وزارت امور خارجه و کارشناس محترم مسائل بین الملل که در این گفتگو شرکت کردید.
خیلی متشکرم.
سلامت باشید.
مردممون شاهد روزهای خیلی خوبی باشه.
انشالله. خداحافظ.
مردم سوریه در این چند روز بسیار خوشحالی کردند. تصاویر زیادی از خیابون‌های دمشق و دیگر شهرها منتشر شده.
السيارات تعبر من دون اي اجراءات ومن دون اي حدود. اذا سمحت فقط خلينا نترك بس فقط اذا سمحت هذه الفرحه التي.
اما همون ساعت اولیه خبرنگار الجزیره از مردم درباره ترس از آینده پرسید.
لا يمكن افصاح عن كل هذا ولكن هل مع شروط حقيقيه ام خوف ربما من المستقبل.
لا خوف ان شاء الله من المستقبل. مستقبل مشكل يعني العاشر.
اما نگرانی ها جدیه. ایران رسما گفته اراده مردم سوریه باید اجرا بشه و به اون احترام میذاره.
این که اینها به یک توافقی برسند برای حکومت در سوریه به نظرم امر آسانی نیست. البته ما حمایت میکنیم، ما خواهان آن هستیم که اراده مردم سوریه غالب بشه، به هر حال با استفاده از سازوکارهای دموکراتیک و مردم سالارانه آنچه که خواست مردم سوریه هست محقق بشه، ولی من حس میزنم که مسیر آسانی نخواهد.
ولی همزمان وزیر خارجه ایران بعد از گفتن این جمله به دوستی دیرینه دو کشور اشاره کرد و به اونها هشدار داد که نگران آینده و سوء استفاده دشمن باشن.
به نظر من هر احتمالی رو میشه داد، بهتر از الان قضاوت نکنیم، ولی صحنه سیاسی لبنان، صحنه سیاسی فعلی سوریه رو که آدم میبینه هر احتمالی وجود داره، به خصوص که بعضی از کشورهای منطقه هم بسیار عصبانی هن از اون چه که اتفاق افتاده. من حالا اسم نمیبرم ولی حدس میزنم که یک سری تحرکاتی هم از جانب دیگه شروع بشه. ما مثالشو در لیبی دیدیم، در سودان دیدیم، در حالا لبنان هم به شکلی هست. یعنی تعارض منافعی که بین کشورهای منطقه وجود داره باعث میشه که آرامش به سختی برسه.
مسئله بعدی در تحولات سوریه درک سیاست آمریکاست. در پی سقوط دولت بشار اسد به دست معارضان سوری، بسیاری از کشورهای غربی و از جمله آمریکا در تلاش برای برقراری ارتباط با گروه‌هایی هستند که یکی از اونها رو تروریستی معرفی کردند. متیو میلر، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، آخرین نظرات آمریکا رو در یک نشست خبری مطرح کرد.
بسیار ایالات متحده در تکاپو و جنب و جوشه تا سر در بیاره چه اتفاقی در سوریه در حال وقوع هست، از این منظر که چه کسانی قرار هست به چه ترتیبی سوریه رو اداره بکنن.
لوید آستین وزیر دفاع آمریکا، اون هم یک سخنرانی داشته و به مسئله سوریه اشاره کرده.
فکر میکنم کل جامعه جهانی از اینکه نیروهای مخالف سوری به این سرعت حرکت کردند و به نتیجه رسیدند متعجب شدند. همه انتظار داشتند مقاومت سختری از سوی نیروهای اسد ببینند. از این رو سرعت تحولات جامعه جهانی را غافلگیر کرده.
آمریکا اولین کشور بود که صحبت از داعش هم کرد. وزیر خارجه آمریکا گفته با پیشرفتن تحولات این احتمال وجود داره که عناصری مثل داعش بخوان از اوضاع بهره برداری و توانمندی‌های خودشون رو بازیابی کنن.
غیر از اونم مطبوعات آمریکا گزارش میدن که ارتش این کشور، ارتش آمریکا در طول 24 ساعت گذشته به بیش از 75 موضع از مواضع نیروهای گروهایی که به گروهای تروریستی مخصوصا آیسس نزدیک هستند یا خلافت داعش اونها رو بمباران کرده است. از جنگنده های A-10 و F-15 استفاده شده است و همچنین بمب‌افکن B-52 B-52 بمب‌افکن است که فردا 35 تن قابلیت حمل بمب دارن. اینکه آمریکایی‌ها در حمله دیروز از B-52 استفاده کردن نشان دهنده گستردگی اون اهدافی است که مورد هدف قرار دادن. به نظر میاد که بیشتر این اهداف در منطقه شرقی سوریه بودن، نزدیکتر به دمشق.
ظاهراً آمریکایی‌ها همون سیاست همیشگی رو در پیش گرفتن تا بگن از هیچ چیز خبر ندارن. یادمون نرفته که در حملات اسرائیل به مردم غزه و لبنان هر جا عملیات بزرگی رخ میداد یا کشته‌های غیر نظامی بالا بود، آمریکا رسماً میگفت بی اطلاع بوده. حالا هم همین سیاست رو در پیش گرفته. تحولات در سوریه هر ساعت تغییر می‌کنه. روایت‌های خبری گوناگونی منتشر میشه که هیچ کس نمیدونه منبع اون چقدر واقعیه، اما اون چه قابل کتمان نیست خطریه که در کمین مردم سوریه نشسته و باید توسط گروهایی که حالا در سوریه مسلط شدند مدیریت بشه.
پیام ولایت.
شما حزب الله لبنان رو نگاه کنید، ببینید حماس رو، ببینید جهاد رو، ببینید نیروهای مبارز فلسطینی رو، ببینید این همه روی اینها فشار آمد. مصیبتی که بر حزب الله وارد شد شوخی بود. کسی مثل سید حسن نصرالله رو حزب الله از دست داد، این چیزی کمی بود؟ حملات حزب الله، قدرت حزب الله، مشت محکم حزب الله بعد از این بیشتر از قبل شد. اینو دشمنم فهمید و قبول کرد. اونا خیال کردن حالا که ضربه زدن میتوانن وارد سرزمین لبنان بشن، حزب الله رو عقب بزنن تا فلانجا، مثلا تا نهر لیتانی جلو بیان. نتوانستن بیان. حزب الله ایستاد با کمال قدرت، کاری کرد که خود اونها آمدن گفتن آتش بس. مقاومت اینه. غزه رو ببینید، الان یک سال و چند ماهه که غزه رو دارن بمباران میکنن. افراد برجسته غزه، آدمی مثل یحیی سنوار رو کشتن، شهید کردن، این ضربه ها رو وارد کردن. در این حال مردم ایستادن. اونا به این خیال بودن که مردم رو زیر فشار قرار بدن تا مردم خودشون علیه حماس بایستند و قیام کنن. عکس شد، مردم بیشتر طرفدار حماس شدن. جهاد هم همینجوره، بقیه عناصر فلسطینی هم همینجوره. مقاومت اینه، جلوی مقاومت اینه. هرچی فشار بیارید محکم تر میشه، هرچی جنایت کنید پر انگیزه تر میشه، هرچه با اونها بجنگید گسترده تر میشه. و من به شما عرض میکنم به حول قوه الهی گستره مقاومت بیش از گذشته تمام منطقه رو فرا خواهد گرفت.
نحن قوم لا يمكن ان يمس بارادتنا وبعزمنا وبيقيننا وايماننا. لا حصار ولا تجويع ولا عطش ولا خوف ولا حرب. والله يا سيدنا ويا امامنا لو اننا نقتل جميعا.
امروز در منطقه ما، منطقه غرب آسیا، کلمه مشترک ملت ها مقاومته. مقاومت رو همه قبول دارن، البته بعضی جرأت میکنن وارد میدان مقاومت بشن، بعضی جرأت نمیکنن. جبهه مقاومت امروز یک جبهه قوی است.
رادیو مقاومت.
روز روز امتحان آخر الزمانیه، جنگ جنگ اتفاد جنگ جهانیه، روزگار فتنه های دجال علیه سید خراسانیه. چه امتحانیه، روز روز امتحان آخر الزمانیه، جنگ جنگ اعتقاده، جنگ جهانیه، روزگار فتنه‌های دجال علیه سید خراسانیه. تو این امتحان سخت یکی مثل زبیر و اون یکی زهر میشه، تو این امتحان سخت خوشا به حال اون که عاقبت به خیر میشه. ای جوون نترسی اگر زخم ما نمک میخوره، چون که با همین فتنه ها دین ما محک میخوره. یا علی یا علی یا علی، 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 یا علی امتحانیه، روز روز امتحان آخر الزمانیه. چه امتحانیه، روز روز امتحان آخر الزمانیه. جنگ جنگ اعتقاد، جنگ جهانیه، روزگار فتنه های دجال علیه سید خراسانیه. چه امتحانیه، روز روز امتحان آخر الزمانیه. چه امتحانیه، روز روز امتحان آخر الزمانیه. جنگ جنگ اعتقاد، جنگ جهانیه، روزگار فتنه های دجال علیه سید خراسانیه. تو این امتحان
متوسل به حضرت علی اصغر علیه السلام میشیم و از شما میخواییم که هر آنچه که در حمایت از جبهه مقاومت میتونید بگید یا هم نوای با خانواده شهدا در غزه و فلسطین و لبنان بشید و با شهدای غزه که بیشترشون زن و کودک هستند از طریق پیامک به ما ارسال بکنید. دوست دیگه که اومدن سر برنامه و با شماره 0906440 پیام دادن، گفتن که سلام مادر زهرا، و گفتن که سوریه در واقع در یک سرزمین آشوب زده‌ای که الان هست، یا حیدر کرار خودت با ذوالفقارت از مقاومت دفاع بکن، چون حرم عشق اونجاست و ما باید راه لبنان رو از سوریه باز بکنیم انشالله. و همچنین بچه های کوچیک هم که سر برنامه ما هستند، عزیزانمون علی 9 ساله، رضا 8 ساله و فاطمه 3 ساله، خانواده یزدانی از شهر شهیدان خچکن زازران که متوسل به حضرت علی اصغر شدند، خدا انشالله حفظشون بکنه برای پدر مادرشون.
میون اصحاب آشورایه، چه ماجرایه، صحنه ها دوباره صحنه های کربلایه.
مثل هر روز 15:15 که بشه باید بریم به استودیو عربی سری بزنیم و برنامه خوب ارزشمندی رو که همکارانمون در اون استودیو در واقع تولید میکنند و تقدیم میکنند، فلسطین الیوم رو بشنویم. به تقاضای شما عزیزان که به زبان عربی هم میخواستید که برنامه‌ای برای شما، مخصوصا عرب زبانانی که ساکن خطه جنوب هستند و یا عرب زبانانی که برنامه ما رو میشنوند، تهیه و تولید بشه، این برنامه تقدیم حضورتون میشه. یک ربعی در خدمت این عزیزان خواهیم بود و به طور مستقیم برنامه فلسطین الیوم رو برای شما پخش میکنیم. ضمن عرض سلام و خدا قوت خدمت همکارانمون، بشنوید این برنامه.
لا لحظه ای تو پا پس نکه. یا علی و یا علی و یا علی يا علي يا علي يا
علي. هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكم عبر أثير إذاعة طهران وإذاعة صوت المقاومة، نكون وإياكم في هذا اللقاء المتجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج: تمدد العدوان وآفاق الميدان. ما الذي تحمله جبهات المواجهة مع العدو في ظل تمدد عدوانه؟ هل من تغيير في معادلة الصراع في ظل ما تشهده الساحة السورية؟ وكيف ينعكس المشهد الحالي في المنطقة على مستقبلها في ظل التطورات الحاصلة؟ إذن تمدد العدوان وأفاق الميدان محورنا في هذا البرنامج. تحية طيبة لكم مستمعين الكرام، ونبدأ من قطاع غزة، حيث تتواصل حرب الإبادة الصهيوني على الشعب الفلسطيني لليوم 37 بعد 400 وسط تصعيد من جانب الاحتلال. عن مستجدات الأوضاع في القطاع في ظل استمرار العدوان الصهيوني، وفانا الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية، نستمع إليها.
الحقيقة يوم دامي في قطاع غزة، خاصة ما جرى في المنطقة الوسطى من قطاع غزة عندما أقدمت طائرات الاحتلال الإسرائيلي على ضرب مقر للدفاع المدني أو نقطة مستحدثة للدفاع المدني في مخيم النصيرات، ما أدى لاستشهاد 5 مواطنين مع صحفي فلسطيني كان يرافق فريق الدفاع المدني استعدادا لمهمة قد يقوم بها في وسط قطاع غزة. بين الشهداء أيضا مدير الدفاع المدني وأربع من العناصر، إضافة إلى الصحفي أحمد اللوح. نقل الشهداء مع عدد من الجرحى إلى مشفى العودة في مخيم النصيرات، هذا المشفى الذي وصله عدد من الإصابات نتيجة غارات أخرى على منازل في مخيم النصيرات. عدد شهداء الدفاع المدني ارتفع إلى 95 شهيدا منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بهذه الغارة التي تأتي ضمن محاولات إسرائيل تقويض أي شكل للعمل المدني المنظم في قطاع غزة. أيضا هذه الغارات على المنطقة الوسطى جاءت متزامنة مع استمرار الغارات الجوية على مدينة غزة ومختلف أحيائها، حيث بلغ عدد الشهداء منذ ساعات الصباح في مدينة غزة 16 شهيدا، توزعوا على منازل في حي الزيتون، في شارع النفق، في حي الشيخ رضوان، وأيضا في وسط مدينة غزة. وكان آخر الغارات منزل لعائلة اليعقوبي في حي الشيخ رضوان، أصيب به 7 مواطنين فلسطينيين. لكن المشهد الأقصى هو الذي نقله النازحون الذين أجبروا على مغادرة بيت حنون إلى غرب غزة بقرار من جيش الاحتلال الإسرائيلي. هذا الجيش الذي حاصر أحد مراكز النزوح في بلدة بيت حنون وقصف هذا المركز، ما أدى لاستشهاد 15 مواطنا فلسطينيا. النازحون قالوا أن جثمين هؤلاء الشهداء احترقت بشكل كامل وأنهم تركوها في المدرسة غير قادرين على دفنها أو مواراتها الثرى أو نقلها إلى المشافي نتيجة إصرار جيش الاحتلال الإسرائيلي على خروجهم وتنفيذ حملة اعتقالات في صفوف المواطنين. وكان هناك 4 شهداء أيضا ارتقوا في بلدة بيت حنون. عمليا جيش الاحتلال الإسرائيلي يكون بهذا قد أخلى آخر مركز للنزوح في بلدة بيت حنون ودمر المدينة بشكل كامل، وهو يتقدم في بلدة بيت لاهية التي تتعرض للقصف وفي مخيم جباليا. هنا في خان يونس جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف 2 من المواطنين الفلسطينيين في حي الأمل، وواصل عمليات القصف في مدينة رفح التي تم انتشال 4 شهداء منها. وقبل قليل أيضا أصيب عدد من المواطنين شرق مدينة خان يونس في غارة إسرائيلية، وبدأت الإصابات تصل إلى هنا إلى مجمع ناصر الطبي، ولا تزال طائرات الاحتلال الإسرائيلي تحلق في الأجواء منذرة بتكرار القصف.
هذا ونواصل مستمعينا الأكارم على صعيد القطاع، حيث أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي تنفيذها قصفا مدفعيا بقذائف الهاون على آليات الاحتلال وتجمعات جنوده المتوغلين في محيط الترخيص الجديد بحي الجنينة شرق مدينة رفح. وكانت قد أعلنت السرايا عن تفجير 3 عبوات مزروعة مسبقا في آليات الاحتلال خلال تقدمها قبل أيام في شارع عبيد ومحيط مدرسة تونس وقرب مسجد الشهيد عبد العزيز الرنتيسي جنوب حي الشجاعية في مدينة غزة. وأكدت تدمير آلية عسكرية للاحتلال بعبوة زرعت مسبقا خلال توغلها بمحيط أبراج الندى في عزبة بيت حانون شمال قطاع غزة. بدورها أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس أن مقاوميها تمكنوا من قنص جندي صهيوني في محور التوغل شرق مدينة جباليا البلد شمال القطاع، كما واستهدفت قوات الشهيد عمر القسام أو عمر القاسم الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية تجمعات قوات الاحتلال المتمركزة في محيط مبنى الترخيص في حي الجنينة شرق مدينة رفح جنوب القطاع بقذائف الهاون. هذا وعلى مستوى أعمال المقاومة في الضفة الغربية، مستمعينا مستمعاتنا، أعلنت كتائب شهداء الأقصى عن خوضها اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال في مخيم بلاطة في نابلس الذي شهد اشتباكات بين المقاومين وقوات الاحتلال المقتحمة للمخيم. وأشارت سرايا القدس كتيبة نابلس إلى أن إحدى تشكيلاتها القتالية في سرية بلاطة تمكنت من التصدي لاقتحام قوات الاحتلال للمخيم. وأكد الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة شاب بشظايا الرصاص في الرأس خلال اقتحام الاحتلال لمخيم بلاطة. ما الذي تحمله جبهة المواجهة مع العدو في ظل تمدد عدوانه؟ هل من تغيير في معادلة الصراع في ظل ما تشهده الساحة السورية؟ وكيف ينعكس المشهد الحالي في المنطقة على مستقبلها في ظل التطورات الحاصلة؟ تمدد العدوان وأفاق الميدان محورنا في هذا البرنامج. أهلا بكم مستمعين الكرام. تل أبيب تعتزم إقفال سفارتها في العاصمة الإيرلندية دبلن بسبب سياساتها المعادية لتل أبيب، وتعتزم فتح أفاق جديدة مع دول بالمنطقة تحت منطق التعاون والتنسيق. هو السياق الذي وصلت إليه الحال في منطقة لها مع فلسطين وغزتها نسب القربة العربية والإسلامية، ليتبين أن ما تدفعه إيرلندا من أجل فلسطين أبقى من فعل الكثيرين وأكثر إيلاما للصهاينة الذين اضطروا لقطع علاقاتهم مع دولة أوروبية آلمتهم بمناصرتها للحق الفلسطيني أكثر من بعض أهله. وتل أبيب هذه تعتزم بناء مستوطنات إضافية في الجولان السوري المحتل كما أعلن رئيس حكومتها على مرأى ومسمع الجميع، وستكمل تقدمها داخل الأراضي السورية وفق الحاجة العملية كما يقولون، وسيكملون ضرب كامل مخزون الجيش السوري من السلاح الذي يرونه خطيرا، والأخطر أن لا شيء سيتغير ولا مواقف فوق بيانات الإدانة على أحسن تقدير. في التقديرات أحبتنا الكرام أن العربدة الصهيونية لن تجد من يردعها في سوريا، بل هناك من يعينها في الضفة الغربية. أما غزة فيبدو أنها أحرقت كل أوراق بنيامين نتنياهو وحكومته، وبات يفكر جديا بالمضي نحو اتفاق لوقف إطلاق النار كما يشير الإعلام العبري. هذا وفيما تؤكد المقاومة الإسلامية في لبنان ثباتها على المواجهة مع العدو الصهيوني، وأنها بصدد تمكين الساحة الداخلية. تواصل فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة عملياتها ضد قوات الاحتلال المتوغلة في القطاع، فيما تنشغل الأوساط الصهيونية بصورة المشهد السوري اليوم، وتبدي تخوفها من الغرق بوحول التطورات على مستوى الساحة السورية. الزميل علي بردة والتقرير التالي.
ضبابية المشهد السوري تحدث إرباكا كبيرا في حسابات تل أبيب رغم رهاناتها على الاستفادة من سقوط النظام، والتي تجلت بتدمير قدرات الجيش السوري والاستيلاء على مساحات جغرافية واسعة قرب الجولان المحتل. هذا الواقع انعكس على قراءة الأوساط الصهيونية حيال المشهد السوري، والذي يحمل جملة من الفرص التي لن تتضح بشكل قاطع في الفترة الزمنية القريبة، إنما تحتاج إلى المزيد من النضوج على مستوى الوضع السوري الداخلي وارتباطه بالتعقيدات الدولية والإقليمية المختلفة.
إسرائيل تراقب إلى أين تتجه الأمور، وأعتقد أن الجولاني يظهر كزعيم عاقل ومعتدل جدا، وقد جلب إليه في دمشق كل قادة الثوار، في حين أن الصحيفة الناطقة باسم القاعدة كتبت عن الجولاني أنه تخلى عن الطريق ولم يعد في الجهاد، والتحدي أمامه سيكون مع المتطرفين الجهاديين. أما التحدي بالنسبة لإسرائيل فهو أن ترى عدم تمدد الجهاديين أو الإخوان المسلمين في كل المنطقة، لأن هذا الأمر يمثل إلهاما للجميع
بתוך سوريا. بالاخير انا خشف سوريا بالسنين القربات.
هناك جهات ستحاول تمويل جهات اخرى داخل سوريا، لذا اعتقد ان سوريا في السنوات المقبله ستدخل في وضع عدم استقرار متواصل، وعلينا التعايش مع ذلك. واعتقد ان وضعنا مقابل سوريا جيد بشكل لا يقاس عما كان عليه قبل اسبوع، لذا علينا البقاء في نفس الحزم واليقظه حيال ما يجري في سوريا.
نحن نتعامل مع بلاد الشام الجديدة، ومن المهم جدا مراقبة ذلك، وعلينا أن نكون مستعدين جدا وأن نعيد ترتيب أوراق تعاطينا مع الوضع الجديد وأن نلجأ إلى الخطوات الدفاعية.
من جهة أخرى، دعت أوساط صهيونية إلى الحذر في المبالغة في التقديرات بعدما حصل في سوريا، وانتظار طبيعة السياسة الأمريكية الجديدة حيال التعامل مع إيران وبرنامجها النووي.
أنا أشعر بالحاجة والواجب والشعور بالمسؤولية أمام الجمهور الإسرائيلي بأن أقول أن الهجوم لعرقلة وتصفية البرنامج النووي الإيراني ليس خيارا ملائما لإسرائيل. واجلب كل الجنرالات الذين تريدون وكل رؤساء الأركان السابقين ليؤكدوا أن عرقلة البرنامج النووي الإيراني ليس خيارا أمام إسرائيل، فمن يستطيع فعل ذلك ليس إسرائيل بل الولايات المتحدة في حال اختارت فعل ذلك.
يشار إلى أن إعلام العدو نقل عن مسؤولين أمنيين صهاينة أن تل أبيب باتت تستعد لمهاجمة البرنامج النووي الإيراني بعد زوال الخطر على حرية حركة طائرات الاحتلال في الأجواء السورية.
دوستان عزیز، بخش هایی رو از برنامه فلسطین الیوم از استودیوی عربی شنیدید. سپاسگزاریم از همکارانمون. همچنان با اصل مقاومت رادیو مقاومت در خدمت شما هستیم. و ما امروز متوسل به حضرت علی اصغر میشیم و از شما